برنامج النووي للجمهورية الإسلامية موضعا أن الصناعات النووية من دون التخصيب أمر غير مفيد، وأكد سماحته أن الشعب الإيراني صاحب القرار بخصوص الملف النووي ولا علاقة للولايات المتحدة بذلك، مضيفا أن البلاد ستزيد من قوتها في جميع المجالات وقد فعلت ذلك على مستوى الداخل والمنطقة بعد إظهار لقدراتها على مختلف الصعد. وحول خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وتأكيده على الثوابت الوطنية، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي علي مراد.
أولا يعني هذا الموقف هو موجود لدى قائد الثورة الإمام الخامنئي منذ ما قبل الإعلان عن الذهاب إلى التفاوض، يعني الخط الأحمر الذي وضعته إيران جرى الإعلان عنه من قبل الإمام الخامنئي في الخطاب الذي تحدث بشكل واضح وصريح بأنه لن نقبل بالتفريط بإنجازات الشعب الإيراني. وهنا نتحدث عن المعرفة، وعندما نقول المعرفة نتحدث عن التخصيب. الإمام الخامنئي اليوم في خطابه تحدث بشكل مسهب عن التخصيب وأنه ماذا يعني سلب إيران لهذه القدرة، القدرة على التخصيب. هناك جملة مفتاحية وردت على لسان الإمام الخامنئي في خطابه اليوم مهمة جدا، وهي تتعلق بالأمريكيون يريدون سلب إيران حتى يصبحون بحاجة للأمريكيين، وبالتالي المطلوب هو التبعية. والإمام الخامنئي في خطابه اليوم لخص الصراع يعني بشكل واضح وصريح، أنه ما هو المطلوب، يعني أنه ما حاجتكم بالملف النووي؟ لماذا تأتون لكي تضغطوا علينا وتهددون بأنه لأنكم تملكون تخصيب؟ أنتم لديكم برامج تخصيب يورانيوم، غيرنا لديه برامج تخصيب يورانيوم، لديه قنابل نووية، نحن ليس لدينا قنابل نووية. فإذا المطلوب هو نزع أولا هذه الورقة المهمة موضوع التخصيب لكي يجعلوا إيران بحاجة إلى الخارج. الإمام الخامنئي يعني هو بصدد أن يوصل رسالة للأمريكيين بشكل أساسي، يقول لهم نحن دولة ذات سيادة، نحن دولة مستقلة، ونحن شعبنا هو الذي يقرر. وبالتالي هذا الخطاب الندي في الرد على التهديدات الأمريكية، هذا أولا ينطلق من عامل قوة، هناك التفاف حقيقي حول القيادة الإيرانية في هذا الموقف الوطني. هناك حقوق وطنية للإيرانيين في مسألة التخصيب، لا يستطيع أحد في هذا العالم بأن يجادل حول أحقية الشعب الإيراني بتخصيب اليورانيوم.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يتم التوصل إليه دون الموافقة على التخصيب. عراقشي أشار إلى وجود سبب يجعل قلة من الدول قادرة على إنتاج وقود المفاعلات النووية، موضحا أن هذا الحقل العلمي يحتاج إلى موارد مالية ضخمة ورؤية سياسية استراتيجية، فضلا عن بنية تحتية صناعية ومنظومة أكاديمية متقدمة. وذكر وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية دفعت ثمنا باهظا للوصول إلى هذه القدرات، مشددا على أنها لن تخذل علماءها الذين أوصلوا البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال. ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,600، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 125,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال خيمتين لنازحين بميناء الصيادين في مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص. أعلنت كتاب القسام استهداف دبابة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت الكتاب احتراق الدبابة وإصابة من كان على متنها، مشيرة إلى توجيه ضربة لجرافة عسكرية لوحدات الكيان في المنطقة نفسها. ومن جهتها أكدت السرايا القدس تمكن مقاتليها من استهداف تحشدات لقوات الاحتلال المتمركزة شرق جباليا شمالي القطاع. وكان الإعلام العبري أقر بوقوع حدث أمني في حي الشجاعية بمدينة غزة معترفا بوقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية أصابت هدفها بدقة، ما أسفر عن حالة من الذعر وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، فيما تسبب الهجوم بتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في المطار لليوم الثاني على التوالي. وتوعدت القوات اليمنية الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها. لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار مستودع ذخيرة في ريف محافظة حماه السورية. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سماع دوي انفجارات عنيفة داخل كتيبة للدفاع الجوي بين قريتي متنين والربيعة، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان بكثافة في الموقع. وأكد المرصد تضرر عدد من الأبنية المجاورة، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني للموقع لاحتواء الحريق والبحث عن ناجين أو مصابين. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بأنها لا ترغب بالسلام بعد هجماتها الأخيرة على مقاطعتي بريانسك وكورسك. وأوضح بوتين أن قرار هذه الهجمات اتخذ على المستوى السياسي في كييف، مشككا في إمكانية عقد قمة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل الجانب الأوكراني. وفي السياق أشارت الخارجية الروسية إلى التزام موسكو بسياسة ضبط النفس رغم توقيت الهجمات الذي جاء متزامنا مع جولة المفاوضات الثانية بين البلدين في مدينة إسطنبول. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا. وكتاب القسام تعلن استهداف دبابة وجرافة للاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم وحللتم علينا، أهلا في حلقة أخرى من برنامجكم حول السياحة الغذائية في إيران، والتي سنتعرف فيها على منطقة أورامانات في كرمانشاه لنقوم بجولة بين المناطق السياحية فيها، فضلا عن الأطعمة المحلية الكردية. ندعوكم للمتابعة.
أحبتنا المستمعين، في منطقة أورامانات الجميلة، المنطقة التي تضم 4 أقضية هي جوانرود وروانسر وثلاث باباجاني وباوي، تتميز هذه المنطقة بعادات وتقاليد خاصة بها من قبيل نمط الحياة والأغذية والمأكولات المحلية والألعاب المحلية وغير ذلك.
توجد في كل من أقضية أورامانات الأربع مناطق سياحية طبيعية فريدة من نوعها لا يمكننا مشاهدتها مجتمعة في مكان واحد. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نشاهد في قرية هجيج، وهي المنطقة الحدودية لبافي، بحيرة جميلة وغزيرة المياه، وإلى جانب هذه البحيرة بساتين الرمان الواسعة، حيث يمكن أن تترك هذه المنطقة في أذهان السياح ذكريات لا تنسى.
في جوانرود القضاء الآخر في منطقة أورامانات يوجد السوق الحدودي، فضلا عن المناطق السياحية الطبيعية الجميلة، وتجتذب هذه المدينة العدد الأكبر من السياح بين المدن الأخرى في هذه المنطقة، حيث يفدون للتسوق من المراكز التجارية في هذه المدينة.
كما يضم قضاء رافانسار الكثير من المناطق والمواقع السياحية، ومنها غار قوريقالئ الجميل والمدهش، وغار كافات، وسراب رافانسار، وتل موسائي، وسراب جابري، وطاق فرهاد، ومرتفعات شاهو وغيرها.
كما يمكننا خلال تجوالنا في قضاء بافه أن نمر على قرية خانقاء الجميلة التي تبعد 3 كيلومترات عن هذه المدينة، وأن نشاهد البساتين الجميلة في هذه القرية وجبل آتشغاه. وهذه القرية الواقعة في منطقة جبلية تتميز بجو معتدل في الربيع والصيف، ولكنها شديدة البرودة في الشتاء.
وهذه القرية لها تاريخ قديم من الناحية التاريخية، ويقال إن ظهور قرية خانقا يعود إلى عهد الملك الساساني يازجرد الثالث، الذي حكم من 632 إلى 651 من الميلاد. ومن الأدلة على ذلك وجود بناء قديم داخل القرية باسم هوزخانة، وبالإضافة إلى ذلك نشاهد بالقرب من القرية قلعة وحصنا من العصر الساساني، وهو ما يؤيد قدم هذه القرية.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، تضم منطقة أورامانات الكثير من الأغذية المحلية، فضلا عن التاريخ والطبيعة الخلابة. من هذه المأكولات شوربة الشنينة آشدوغ، وأنواع الشوربات المحلية والمحشي أي الدولمة، وأنواع المرق النباتي والألبان المحلية وغيرها.
ومن بين الأطعمة الخاصة بالمناطق الكردية المرق المسمى خورش فينوشاك، وكلمة فينوشاك تعني نبات الفستق الجبلي أو البطم الأطلسي الذي يكثر نموه في محافظة كرمانشاه، ويتميز بثمار صلبة وحمراء تتحول إلى اللون البني بعد نضجها. وتستخدم ثمرة الفستق الجبلي التي تشبه كثيرا البازلاء كنوع من المقبلات للمرق والترشي. وفي الحقيقة فإن فينوشاك أو الفستق الجبلي هو نبات شجرة البطم الأطلسي، والذي يسمى في الطب التقليدي الحبة الخضراء، وهذه الثمرة الصغيرة تتميز بطبيعة حارة وجافة، ولذلك تستهلك في فصل الشتاء. وتنفع ثمرة شجرة البطم الأطلسي في علاج أنواع الأمراض وخاصة الالتهابات مثل الروماتويد وآلام المفاصل، كما تستخدم كمرهم للجروح. وبذرة هذه الفاكهة الزيتية عضوية وغنية بالأحماض الأمينية المقوية.
يعد الأكراد من هذا النبات المفيد غذاء فريدا من نوعه، يحتوي على الكثير من الفوائد فضلا عن طعمه اللذيذ، حيث يدخل في تركيبه البصل والفستق الجبلي نفسه والطماطم واللحم والزيت والزعفران المخمر ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والكركم.
وبالإضافة إلى هذا النوع من المرق، هناك الخبز المحلي الذي يعتبر من أهم المأكولات في أي ثقافة، وأبناء القومية الكردية يعرفون بأنواع الخبز أو الفطائر الخاصة بهم، ومنها خبز الصاج، ويعد هذا الخبز من طحين الحنطة مع الخمرة، حيث يتم إعداده على صفحة معدنية تسمى الصاج. ويحظى الخبز المحلي بأهمية كبيرة في منطقة أورامانات كحال بقية المناطق في كرمانشاه، ويتميز إعداد هذا النوع من الخبز بالسهولة والسرعة في التحضير، بحيث لا نحتاج في إعداده سوى قدحين من الطحين الحاوي على النخالة ونصف ملعقة شاي من الملح والماء بالمقدار اللازم.
مستمعينا الكرام، ها نحن ذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
راجينا أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها، حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خليق، وكذلك تحياتي وودي لمستمعي هذه الإذاعة الموقرة في أرجاء هذه المعمورة، في خدمتكم.
نعم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وبالمستمعين الكرام. نتابع الحلقة بعد فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث معكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى ونكمل الأسئلة. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته، فماذا يصنع؟
في مفروض السؤال يعني إذا كان سفر الحج موجبا لتضرره ضررا لا يستهان به، هذه إجابة السيد السيستاني عن القضية، بأنه إذا كان ضرره نوع أنه لا يستطيع أن يجبر هذا الضرر، يعني
نعم.
يتأخر سنة كاملة ويمكن هذه تؤثر في حياته وتؤثر في مستقبله، وهو يعني هنا الضابط عنده إذا كان هناك الضرر معتنى به ضررا يعني لا يستهان به لم يكن مستطيعا على رأي سيد السيستاني.
فمسألة الضرر أيضا
نعم. الضرر مسألة عامة
نعم. نعم. في مسألة الحج، فإذا الضرر تبرر له
بأن
لا يحج ولا نعم. يكون مستطيعا نعم. السؤال الآخر يقول: المرأة التي تملك مقدارا من الحلي الذهبية وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر، لكن لو باعتها تمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة أم يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة؟
نعم، هنا سيد الخامنئي حفظه الله رأيه هكذا، بأنه لو كانت الحلي مما تحتاج إليه، مما تحتاج إليه يعني شأنها يقتضي ذلك، شأن المرأة المسلمة يقتضي بأنها لديها مقدار من الحلي، وهذا يرجع إلى الأعراف يعني العرف المتشرع بأنه يرون بأن هذه المرأة لها هكذا الشأن، وهي تستطيع أن تصل إلى هذه القضية بأن أنا شأني هكذا
نعم.
هذا المقدار من الحلي، يعني إذا هذا كان شأنها ولم يكن زائدا عن شأنها فهي ليست مستطيعة ولا يجب عليها بيعها لكي تصل إلى الحج. وكذلك سيد السيستاني يقول بأنه إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة. هنا السيد السيستاني يقيد هذه القضية بالحرج،
يعني إذا لا حرج فيجب البيع.
نعم، بأنه مثلا بأن الأعراف هكذا، أنا تفسيري هكذا للقضية بأن الأعراف هكذا، بأن لماذا هذه المرأة ليست لديها مثلا حلي
نعم
ها؟ فيتجه إليها نوع من الحرج نوع من نعم، فعلى حسب الأعراف إذا هي تواجه نوع من الحرج بفقدانها هذا الحلي لا يجب عليها، لكن إذا لا كانت عادية
وصار العكس أصلا
نعم صار العكس أصلاً.
لماذا لا تبيع ولا تذهب إلى الحاج ولماذا هذا الذهب وإلى آخره؟
فقيد السيد السيستاني بقضية الحرج وقيد السيد الخامنئي بقضية الشأن
نعم. فإذا هنا في هذه المسألة إذا وقعت المرأة في الحرج فهي غير مستطيعة، وإذا لم تقع فهي مستطيعة نعم. السؤال يقول: إذا تعلق الحج بذمة الميت وكان عليه الدين، فأيهما يقدم في حال المزاحمة بحيث أنه يدفعون الدين أو يأخذون الحج
نعم.
أو يذهبون إلى الحج؟
يعني لو كان المبلغ لا يكفي حتى لأحدهم
نعم.
دائما هذه القاعدة موجودة بأن حق الناس مقدم على حق الله، لأنه إذا كان هناك مستغل على ذمته حق الناس
نعم.
فالواجب بأنه يؤدي حق الناس أولا ويعطى الدين، فإذا كان هناك ما زاد على يعني ما زاد من بعد وفائه للدين وفاء يعني الورثة للدين يستطيع أن يذهب إليه يعني به إلى الحج، لكن
رغم أن كان الميت مستطيعا
نعم. إذا كان الميت مستطيعا لكن لديه دين
نعم
ومات فيقدم الدين أولا
لأنه حق الناس
حق.
هذه مسألة مهمة جدا
نعم.
لعل
نعم.
البعض لا ينتبه إلى مثل هذه المسائل إلى هذه القضية، فإذا حق الناس أهم من
حق الله نعم.
من حق الله.
القاعدة بأنه إذا هناك دين يقدم الدين، إذا بقى شيء من بعد وفائهم للدين بقى ما زاد، وهذا كان يكفي للحج عند ذلك، يعني يذهب إلى الحج.
نعم أحسنت. وردني سؤال آخر يقول: أعطتني والدتي مالا حتى أسافر للحج مع عمتي على أن أرجع هذه الأموال بعد رجوعي من الحج، وأنا عندي المقدرة على أن أسدد هذا الدين، فهل يعتبر هذا الحج حجة الإسلام في حالة أني أعطيت هذا المال لمقاول الحملة المسافرة ولكني لم أسافر بعد؟
نعم، في مفروض السؤال يمكن أن يبذل لك مال يفي بالنفقات ليكون حجك حجة الإسلام، يعني يعطونك مالا هذا يفي بالنفقات الحج، يعني لنفقات الذهاب والإياب، وبعبارة أخرى نفقات الفندق وسكنك هناك.
نعم.
يعني المال التي الأموال التي وصلت إليك تفي بنفقات الحج.
نعم. نعم. لكن هذا دين أو
نعم هذا دين، لكن تستطيع أن تذهب بهذه الأموال إلى الحج وأنت مستطيع.
نعم، يعني بهذه الحالة الدين تسبب الاستطاعة.
نعم.
الدين يسبب يعني. نعم. في هذه. نعم. الحالة.
نعم. نعم، بعبارة أخرى يعني كما قلنا في مفروض السؤال يمكن أن يبذل لك مال يفي بالنفقات ليكون حجك حجة الإسلام، ولا يضر بذلك إعطاؤك المال المفترض لمقاول الحملة.
لكن أتصور بأن فهمي من البذل يختلف عن الدين.
نعم.
في مفروض السؤال وكأنه.
نعم.
هناك فرق بين البذل والدين.
نعم، نعم. يعني بذلتك مال، شو المفروض شنو، بأن الوالدة بذلت لي مال على أن أرجع.
نعم.
نعم، كأنما شرطت بأن هذه الأموال المبذولة لك الآن رجعها بعد.
نعم.
لم يكن كأنما في مفروض السؤال لم يكن هناك دين، بذل
بشرط،
بشرط أنه إذا استطعت يوم من الأيام رجعها إلي، ليس.
نعم.
بمعنى دين داينتك هذا الأموال.
نعم.
بمدة معلومة، لا.
نعم.
أبذل لك هذه الأموال، هذه بذل.
نعم.
أبذل لك هذه الأموال إذا استطعت ترجع رجع، هذه يعني تعد من البذل وليس من الدين.
نعم، فبهذه الحالة.
نعم.
يكون الشخص مستطيع.
مستطيع.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعين الكرام تابعونا بعد الفاصل ونواصل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، تتابعون برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران ومعي فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. فضيلة الشيخ يسأل ويقول: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو حقوق الناس، إذا بذلت له نفقة الحج هل يعد مستطيعا ويكون حجه حجة الإسلام؟
نعم، نعم طبعا، الحج إذا كانت بذلية، يعني بذل شخص مبلغ للحج يقول أنا بذلتك حجة، إذا قال أنا بذلت حجتان فإن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، الاستطاعة البذلية، إلا إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته، يعني أنا ديني كان مؤجل وخروجي.
نعم.
إلى الحج منافي لأداء الدين في الوقت المؤجل، إذا استطعت أن أؤدي ديني قبل الأجل أصلا.
نعم.
الحج استقرت والحج واجبة، فإذا الديون لا تقدح في الحج البذلي
لا تمنع يعني. نعم. فهذا نعم. شيء وهذا شيء آخر. آخر
نعم هو بذل لك حجة.
نعم إلا إذا كان مثل ما تفضلتم يكون منافي، باعتبار مثلا على سبيل المثال إذا أنا على سبيل المثال علي أن أوقع في التاسع من عرفة. نعم. مثلا نعم. على صك مثلا. نعم. على صك. نعم. أو شيء آخر مثلا حتى وفي الدين. فإذا السفر يعني كما فهمت لا أدري إذا هذا هو ما قصدتم يعني. نعم. إذا كان بهذه الطريقة على سبيل المثال. نعم. منافيا فبهذه الحالة لا أكون مستطيعا صحيح. نعم. شيخنا الفاضل يقول السؤال متى يعد المسلم المدين مستطيعا للحج، باعتبار أننا تحدثنا عن الدين والدائن وهذه. نعم. الأمور، فأتصور هذا السؤال أيضا في محل.
نعم يطرح نفسه. نعم. هنا نعم إجابة السيد السيستاني على هذا السؤال بأنه لا يعد مستطيعا إلا إذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين.
نعم
يعني لديه الدين مؤجل. خب هذا الدين أنا بعد 3 أشهر يجب أن أوفي به. نعم, نعم. يعني أوفي الدين بعد 3 أشهر.
نعم, نعم.
هل أنا مستطيع؟ نعم إذا كان لدي أموال زائدة على هذا الدين. هذا أولا. وثانيا هذه الأموال الزائدة على الدين إذا أنفقتها للحج أنا لا أكون في عسر في نفقتي لعائلتي وفي نفقتي لنفسي. يعني بعبارة أخرى لا أبقى في حرج في قضية المصاريف.
نعم.
فأولا لا يعد مستطيعا إلا إذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في حرج والمشقة لولا صرفه فيها. فإذا ويمكن للمدين هذه طريقة الخروج من هذه القضية. نعم. يعني أولا لديه مال بمقدار يفي بنفقة الحاج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها. نعم. يعني بعبارة أخرى هو لا يقع في حرج.
نعم.
ويمكن للمدين كيف يخرج من هذه القضية؟ يمكن للمدين إذا أراد أن يحج حجة الإسلام التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة. يعني يعطي للحملدار المبلغ بأن يهب مبلغا للحملدار مشروطا ببذل ما يعادله له للحج به. يعني يقول أنا أعطيك مثلا
1000 دينار.
نعم 1000 دينار هبة، وهذه الهبة أنت اجعلها وابذلها لي لكي أنا أذهب إلى الحاج.
نعم.
فإنه يصبح مستطيعا بالبذل إذا لم يكن الخروج للحاج مانعا من أداء الدين في وقته.
فإذا شرط أيضا يعني. نعم. مقيد
بهذه القضية كما في المسألة السالفة. فإذا إذا كانت أموال التي لديه أكثر من الدين ومن خلال حيث من خلال هذه الأموال يستطيع أن يذهب إلى الحاج وببذله للحج لا يقع في حرج في مصروفه وفي نفقته. شنو الحل؟ ما هو الحل؟ بأنه يبذل هذه الأموال للحملدار بشرط أن يبذله
للحج.
هذه الأموال للحاج.
نعم أحسنت أحسنت شيخنا الفاضل على هذه الإجابة. مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي كما أشكركم أنتم مستمعينا الكرام. معكم كان محمد إبراهيم خليق وأتمنى أن تكونوا بخير في رعاية الله. حتى لقاء جديد دمتم بخير وعافية ودمتم سالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه. فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
أجمل الحديث من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي عليه السلام قال: يا علي، من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. جاء في وصية أمير المؤمنين علي لولده الحسين عليهما السلام: أي بني، لا تؤس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر عمره صائرا إلى النار، نعوذ بالله منها. عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يطمعن ذو الكبر في الثناء الحسن، ولا السيء الأدب في الشرف، ولا البخيل في صلة الرحم، ولا المستهزئ بالناس في صدق المودة، ولا القليل الفقه في القضاء، ولا المغتاب في السلامة، ولا الحسود في راحة القلب، ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة. روي عن الإمام علي الرضا عليه السلام قوله: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. عن الإمام علي الهادي عليه السلام أنه قال: أذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بالوصايا الكريمة والأمثال البليغة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. جاء في مثل من أمثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل القرآن لمن تعلم فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا مثل جميل لحافظ القرآن الكريم ومتعلم القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل القرآن الكريم بالمسك، وأن الذي يتعلم القرآن الكريم كمثل الذي يحشو جوفه مسكا. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام يعطر الروح، يعطر القلب، يزكي رائحة الفؤاد. هذا الفؤاد أيها المؤمنون تلوثه الذنوب، تنتن ريحة، يعني تجعل رائحته منتنة كالجيفة. بعض الناس صحيح أشكالهم جميلة، ملابسهم أنيقة، لكن لو كشف لك عن دواخلهم وبواطنهم لرأيت جيفة منتنة، لأن هذه الذنوب هذه لها روائح، لكن هذه الروائح لا نشمها نحن بحواسنا المادية. ولذلك الملائكة مثلا المطلعة على عالم الملكوت وعلى عالم الغيب تهرب من نتن ريح بعض الذنوب مسافة طويلة. لما الإنسان يرتكب بعض المعاصي وبعض الذنوب ورد في الأخبار أن الملائكة تهرب من رائحة ذلك الإنسان، أي من رائحة ذلك العمل الذي أتى به الإنسان ومن نتنه. هذه الروح إذا استمرت على الذنوب راح تكون روح منتنة جدا. القرآن الكريم يطيب الروح، يعطر الروح، يزكي النفس كالذي يحشو جوفه من المسك. غايته أن متعلم القرآن على صنفين. هناك متعلمون ينشر القرآن، يقوم بالقرآن، يعلم القرآن، يأمر بالقرآن، ينهى بالقرآن، سلوك سلوك قرآني. هناك لا، إنسان متعلم للقرآن، حافظ للقرآن، لكنه لا يقوم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثل لهذين الشخصين، يقول هذا الإنسان اللي يقوم بالقرآن بعد أن يتعلم، يقوم به يعني في حياته الخاصة والعامة، سلوكه يكون سلوك قرآني، كلامه قرآني، هديه هدي القرآن، خلقه خلق القرآن، تعامله تعامل قرآني. هذا الإنسان مثل اللي في بطنه مسك، مثل الجراب اللي في بطنه مسك لكنه مفتوح فتفوح رائحته وتعطر كل الأجواء. أما الإنسان اللي يحفظ القرآن لكن ما ينشر القرآن، هذا مثل الجراب اللي في داخله مسك ولكنه أوكي عليه، يعني سد وشدت فوهته فلا يفوح المسك منه. جعلنا الله وإياكم من حفظة القرآن والعاملين بالقرآن، وعطر الله قلوبنا وأرواحنا بعطر القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
يا روح الله الكبرى يا مجد الأمة والفخرى. قدمت الإسلام قويا بالإيمان قهرت الكفرى. ذكراك بها الأنفس تحيا تملأها إيمانا وعيا. كم كنت بسيطا عظيما في الأخلاق بلغت العليا. نستذكر عهد الطغيان كم كنا والله نعاني. واستذكار الماضي يحمي ثورتنا من كل جبان. نستذكر عهد الطغيان كم كنا والله نعاني. ثورتنا من كل جبان. يلينا الحاضر لا تهنوا فالقوة ليس لها ثمن. والغرب حضارته زيف والواقع يشهد والزمن.
التاسعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبدالله والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. استشهاد أكثر من 40 مدنياً أثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وارتفاع عدد الشهداء من المعتقلين بسجون الاحتلال لأكثر من 70 خلال فترة حرب الإبادة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على عدم تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم. وفي كلمته بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره اعتبر سماحة